بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الرسول الأكرم: إنما أنا رحمة مهداة. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. ذكرى ميلاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على الأبواب، وبناء على رواية الثقة الكليني رحمة الله تعالى عليه، والتي أعرض عنها علماؤنا لموافقتها للعامة وهو موهن ومؤمن لحمل الرواية على التقية، نبقى مع يوم 17 كما عليه المشهور من علماء الإمامية، ومخالفة الشاذ النادر لا يؤثر. ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليجسد الرحمة بكل معانيها بين بني البشر. الناس بين يديه سواء، الكبير الصغير، الرجل المرأة، القوي الضعيف، الغني الفقير، المتعلم الجاهل، الشجاع الجبان، من لديه أطماع من ليس لديه أطماع، بالعنوان الأولي الجميع في كفة واحدة. لا يقرب أحد منهم إلى النبي نسب، ولا يقربه سبب إلا شيء واحد: التقوى. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك تعجز الكلمات وتتعثر القوافي وتنضب البحور في أن ترسم معالم شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وكم هو جميل قول أحدهم: ما إن مدحت محمدا بمقالتي، لكن مدحت مقالتي بمحمدي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هكذا هي البداية، دعوة من السماء في أن يسير الإنسان على هدي الحبيب المصطفى، وأن يتمثل أقواله سلوكا ومنهاجا في الحياة. المهمة التي قام بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم جد ثقيلة وعظيمة في منتهى الثقل، ولكن هو النبي الأكرم الذي صنع على عين الله سبحانه وتعالى. ما هي مهمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كحامل لرسالة خاتمة تلقي الوحي من قبل الله سبحانه وتعالى؟ ولا يتأتى هذا حتى تتحقق مجموعة من المقدمات التي على أساس منها يكون يشكل ظرفا لاستقطاب الوحي من قبل الله سبحانه وتعالى. كمال روحي، كمال نفسي يقطعه الرسول الأكرم كما أرادت السماء أن يكون سببا، وهذا لا يتنافى مع كون النبي خلق نور، وما في النور إلا الكمال، وكل من بثق في الوجود من كمال فهو من كمال نور الحبيب المصطفى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد
لذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته، اصطفاه، والاصطفاء كما هو مقتضيات الحكمة. المورد الثاني هو إبلاغ الرسالة من قبل الله بعد أن يستقر الوحي وتتضح المعالم، ويطرح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مرحلة البلاغ على مراتب. البلاغ في حدود دائرة ضيقة كما كان في أهله وقرابته، وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم بعد ذلك المساحة الكبرى في أن يرقى الصفا وينادي بالشعار المعروف، ثم يدعو الأمة لقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودعاهم على أن يأتوا بهاتين الكلمتين لتدين لهم الأرض شرقا وغربا. وهكذا كانت البداية سهلة ويسيرة جدا جدا. هذا الوحي أو هذا البلاغ الذي يصدر من الرسول لا بد له من مؤمن حتى يسمع قول الرسول، ولا يسمع القول من المبلغ والمشرع والمقنن ما لم يكن ذلك البلاغ ليس فيه شيء من التهافت والتعارض والتقاطع فيما فيه بما هي المفاهيم من جهة، والمصاديق من جهة، وإسقاطات المفاهيم على المصاديق من جهة أخرى. وهذا لا يتأتى إلا بالعصمة، لذلك السماء تأتي وتتدخل وتبين هذه الحقيقة، إنما هو وحي يوحى. هذا الوحي من قبل الله سبحانه وتعالى فيما لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أي كلام يعني من الرسول يصدر ينبغي أن يحمل على مساحة الجد. ولو أن الأمة تعاملت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أساس أنه لا ينطق عن الهوى، وأن ما يتكلم به هو إفرازات الوحي أو إسقاطات الوحي أو خطابات الوحي المباشر على نحو الإلزام، لما تنكبت الأمة طريقها وأدارت ظهرها لمعطيات الرسالة، ثم ترتب على ذلك الشيء الكثير من مجريات الأحداث التي تكفل التاريخ في بيان شطر منها. ثم بعد البلاغ تحرك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في المرحلة الثالثة في بناء الأمة، في سبيل بناء أمة واعية، أمة راشدة، أمة تدرك الحقائق، أمة لديها بصيرة لا تكتفي فقط بحدود البصر، وإنما هنالك بصر مدفوع ببصيرة متحركة من الداخل. هذه البصيرة أيضا لا تتحقق إلا بمرتكزين. المرتكز الأول تزكية النفس، تطهير الداخل من الدنس، ثم بعد ذلك إفراغ العلم، سفك مادة كبيرة من العلوم الإلهية على ذلك الإنسان من خلال ما يصل إليه إما من الكتاب الكريم أو من السنة المطهرة الواصلة بالطرق المعتبرة عن محمد وآل محمد. يزكيهم ويعلمهم الحكمة، أبواب المعارف بالمطلق. هذه المرحلة الثالثة، ما عسانا أن نتصور أمة مزكاة طاهرة لا تعمل المحرم ولا تقترب من مساحته وتبتعد عن الموارد التي فيها شيء من الشبهة قد يوقع الإنسان بعد استمرار وتعود عليه في حياض محرم والعياذ بالله من جهة. الجهة الثانية بعد أن تصفى هذه النفس ويضاف إليها شيء من التحلية أيضا، تأتي مرحلة إفراغ العلم، سبك الحكمة في قلب ذلك الإنسان. ولها طريقان، الطريق الأول فيما هو المكتسب، الإنسان يبحث عن تحصيل ذلك العلم، تلك المعرفة حسب الطرق الطبيعية الموجودة، وكلنا يسعى من أجل تحصيلها. الأمر الثاني أن تفرغ السماء على الإنسان شيء من ذلك الإشراق، نور يقذفه الله في قلب من يشاء من خاصة عباده. لاحظوا عبارة خاصة عبادة، خاصة عبادة لها تفسيران، التفسير الأول أنها مخصوصة في محمد وآل محمد، المعنى الثاني أنه تنطبق على من قرب من مرحلة الخاصية المعطاة لهم فيما يعبر عنه بعصمة مكتسبة. يعني العصمة عصمتان، عصمة كبرى وهي محدودة فيهم عليهم الصلاة والسلام، وحكمة وعصمة صغرى. العصمة الصغرى هي المكتسبة، يستطيع الإنسان أن يصل ويتحصل على شطر منها. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما اقترب من الصحابة واقترب الصحابة منه وأهل البيت عليهم السلام بطبيعة الحال لهم خاصيتهم. نحن عندما نتكلم عن أناس ليس لديهم مدد من فيض خاص، نحن نتكلم عن عامة الناس. النبي لم يبعث فقط وفقط من أجل علي وفاطمة والحسن والحسين ومن حل من أبناء عن الحسين عليه السلام، أي الأخمار التسعة المعصومين، لا، النبي هؤلاء أصلا نور واحد. المسألة مسألة الرسالة لعموم الأمة، لجميع بني البشر. أيضا نحن نجني أحيانا عندما نجعل الخطاب الديني خطاب في حدود دائرة الإسلام، أو نضيق أيضا الخطاب في حدود فئة أو مذهب أو توجه. لا، الرسالة رسالة عامة، رحمة لمن؟ للعالمين. الألف واللام للاستغراق، تشمل اليهودي والنصراني والبوذي والمجوسي. هذا إذا ما تعاطى الإنسان حدود الشريعة كما ينبغي، وإلا يكون الأمر في المسار الثاني. بعد أن تبنى الأمة تؤسس قواعدها على أساس من الآيات المحكمة والنصوص الصحيحة الصريحة الواضحة التي عاشت مساسا بجوهر الإنسان وكينونته وما أيضا يطمح في تحصيله من حياة مباحة بين جميع بني البشر، جاءت النصوص عنهم والممارسة منهم عليهم الصلاة والسلام في تثبيت تلك المبادئ والقيم. فعندما يدعو الرسول الأعظم للرحمة أو يدعو للعدل أو يدعو للإحسان أو يدعو للعلم أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني فيما يعنيه العدل والإحسان والصدق والكرامة والشجاعة والنبل، يعني أنت تقرأ سيرة أما مطبقة مجسمة أمامك جميع هذه الأمور. صحيح نحن حجب عنا أو لو لم نحظى بشرف العيش مع النبي بالمباشرة لنسمع منه ونرى ما يصدر عنه من حركات، وإلا ذلك تلك مرحلة زمنية خاصة لها خاصيتها بطبيعة الحال. لكن نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يمتع المؤمنين بطول العمر ويدركوا الخلف الباقي من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقتها 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 إذا كان الإنسان صافيا طاهرا نقيا تخلص من إسقاطات العدل الذي يراد تنفيذه من قبل النبي المعصوم عليه السلام الإمام المهدي، وقتها الواحد يشوف شنه منطق العصمة، وقتها يشوف شنه حركة العصمة، ما يصدر عن العصمة ويش. لذلك الإنسان يستغرب أن يعيش جمع من الناس بمحضر المعصوم عليه السلام ويتنكبون الطريق، بل يريدون به الدوائر، بل يسعون للتخلص من وجوده المبارك. وهذا التاريخ كتبه ومملوء كتب التاريخ بل وحتى كتب الحديث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يبني حضارة على أساس ديني. بناء الحضارة ربما يتأتى حتى للشعوب البدائية فيما يتناسب وبدائية تلك الشعوب، ولكن عندما يأتي الإسلام الذي هو خاتمة الرسالات ويكون الأصفى والأتم والأنصح والأنصع من حيث التشريع والتقنين والدائرة الأوسع الشاملة لجميع الأفراد وتجربة ما تقدم من ديانات سماوية ونظم وضعية، يضع الإسلام على أعتاب مرحلة جديدة في أن يكون المتولد عن الرغبة في إقامة حضارة تسود العالم لابد أن تكون أنموذجا كاملا. النبي الفترة التي أعطي إياها من قبل السماء لا تخدم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر مما قام به، هذه مرحلة معينة عوضه الله سبحانه وتعالى بالأقمار من الأئمة الأطهار عليهم السلام في أن يواصلوا المسيرة، ولكن أيضا تدخل من تدخل، صرف الأمر عمن صرف وصرف إلى من صرف، واخذت المسار الامه لنفسها واختطت الامه لنفسها مسارا خاصا بها يختلف تماما عما ارادته السماء. والا تصوروا كون يكون النبي الاكرم هو النبي المرسل، ثم تختار السماء التحاقه بالرفيق الاعلى، ثم يتولى الامور بشكل طبيعي وسهل وسلس الامام علي عليه السلام، ثم يتولى الأمر الإمام الحسن، ثم الإمام الحسين، ثم الأقمار من آل محمد حتى الخاتم منهم عجل الله تعالى فرجه. ايش راح تصير الدنيا؟ صدقوني دنيا غير دنيا، وهذا شيء طبيعي وسهل أن الواحد يدركه ويتلمسه. الدليل عليه أنه لما تنكبت الأمة شوف المشاكل، كم أرواح أزهقت، كم أعراض انتهكت، كم أموال سلبت. السبب حرف المسار، السبب عدم الامتثال، السبب الرغبة في تجسيد أفإن مات أو قتل انقلبتم، تحقيق مفهوم الانقلاب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الأمور تصل إلى هذه المرحلة. الحضارة قد تبنى، وبنيت حضارة إسلام، ضربت أسوار الصين شرقا إلى تخوم أوروبا غربا في العالم القديم، ما كان عالم جديد أمريكا وأستراليا وغيرها. في العالم القديم ضرب الإسلام جميع المواقع، ضرب أطناب حضارة جديدة نعم بها جميع أبناء بني البشر. بل أوروبا الغارقة في الظلام والتي كانت تدعي الارتباط بمدرسة السماء من خلال الديانة اليسوعية، إلا أنها وجدت أيضا في نظم الإسلام، في النقلة النوعية التي حصلت في علوم ومعارف المسلمين والتطبيقات أيضا التي صدرت عنه الشيء الكثير. لذلك حصل ما حصل. لكن عندما تخلى المسلمون عن دورهم، عندما أبى المسلمون إلا أن يقعوا ضحايا في يد الأغيار، ما الذي حصل؟ انقلبت الأمور رأسا على عقب. السبب ما هو؟ لما نفتش عن انهيار حضارة من الحضارات، الحضارة الفارسية ليش انهارت؟ سادت الكون في يوم من الأيام لقرون. الحضارة الرومانية سادت أيضا الكون لفترة من الفترات. حضارة الهند أيضا سادت في يوم من الأيام. الآن يكتشف لنا العلم، علم الآثار، الشيء الكثير من الحضارات المطمورة تحت طبقات الأرض في غابات الأمازون وفي أفريقيا وفي أستراليا وفي أماكن تدلل على حضارات في يوم من الأيام أثبتت وجودا وحضورا فاعلا على هذا الكوكب. ليش انهارت تلك الحضارات؟ وليش إحنا أيضا تخلينا عن دورنا كحضارة يفترض أن يكون لها السيادة الفعلية، مو بالقوة، السيادة بالعلم، السيادة بالرحمة، السيادة بالرغبة في عمومية السعادة لجميع بني البشر. هذا اللي إحنا نريده، ما نريد سيادة تكون على نفس الطريقة الغربية اليوم. أكو سيادة للأمريكان على العالم، ولكن ليست سيادة الحق والحقانية، وإنما سيادة الظلم والجور والاستبداد والمصادرة. حضارة تبنى على أساس من قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل جريمة فيها نظر. هذا سياستهم، وقاعدين تشوفون أنتوا يعني أسير واحد بألف وخمسمائة أسير. شفتوا المعادلة شلون تتغير؟ بينما لو نراجع باب الحدود، لا استغفر الله، باب الديات، شوفوا شنو الإسلام يقنن في وقتها، شوف الوضع شلون، وشلون قلبت المعادلة، وشلون رحنا بعيد كمسلمين. الأمر الأول هو الضعف الذي يدب في قوة مركز القيادة في وسط الأمة. حتى وإن كان الحاكم لا يتمتع بعصمة، لكن يمكن أن يسيس أمور في صالح تلك الحضارة. هذا ماذا يستوجب وماذا يترتب عليه عندما تضعف القوة في محور الارتكاز وهي القيادة المسيسة لعموم بني البشر أو الشعوب المنضوينة تحت تلك الحضارة؟ تمرد مجموعة من الأقليات. لماذا تتمرد الأقليات؟ لأنها تجد نفسها أن جميع الحقوق التي افترضتها السماء لها وسنتها القوانين الوضعية لها، وتبانى البشر فيما بينهم فيما لو لم يكن هنالك نظم لا سماوي ولا أرضي، على أن مجموعة من الحقوق سهلة وبسيطة يفترض أن تؤمن للإنسان الذي يرغب في أن يعيش عيشة كريمة ويرتبط بمبدأ. فتحصل حالة من التمرد. ليش؟ لأن بقدر ما يتمتع فريق وهو فريق الأقلية على هرم السلطة في أي مكان كان، يعني ضياع مجموعة من الحقوق من عامة الناس، وهذه توجد حالة من الخلل. ضع يدك على الدولة الأموية، ضع يدك على الدولة العباسية، ضع يدك على دولة الأمويين في الأندلس، ضع يدك على دولة الصفويين في إيران، ضع يدك على دولة العثمانيين. التاريخ دروس وعبر، مدارس مفتحة، لكن ما أكثر العبر وما أقل المعتبر. كن الواحد يسير في طابور الظلم حتى يجد نفسه أمام نهاية غير محمودة، كما حصل لطاغية العصر صدام. فبناء على هذا يتحرك الأقلية في سبيل تحصيل تلك المصالح التي يرى أنها حق مشروع له وباتت مصادرة. تتخلى هذه الأقلية في المرحلة الثانية عن دور الالتحام بقوى المركز، وهو في الفرض السلطة القائمة على التشريع والتقنين وكسب الأمور. شو يصير بعدها؟ حالة من التمرد. اللي في نظام اليوم يعبرون عنا المظاهرات والعصيان المدني وربما أكثر من ذلك. هذه مرحلة ثانية. الأمر المهم في هذين الموردين، يعني لماذا تحصل الحالة الأولى والحالة الثانية، هي أساساً منحلة عن ضعف في البناء الروحي في كلا الطرفين، فيما يؤثر جلب منفعة ودرء مفسدة للأقلية على حساب الأكثرية، تخلي الأكثرية عن دورها في سبيل تحصيل المنفعة لها على أن تدفع المحظور عنها. هذا الشيء الذي يقع ويحصل. منشأه نظرية راجت عند كثير من أعلام الفكر، وهي نظرية التحدي والاستجابة. نظرية التحدي والاستجابة إذا ما خليت وجميع أبناء البشر لابد أن يترتب لها نتاج طيب. أما إذا اختل التوازن بين مرحلة التحدي من جهة والاستجابة من الجهة الثانية حصل الضياع. القوام الذي ترتكز عليه هذه القضية، فيما ترتكز عليه، هو هذا الشيء: أن تكون القوة الدافعة لديها القابل في الطرف المقابل، يعني الطرف المقابل لديه قابلية في التعاطي مع قوة الدفع الحاصلة من قوى التحدي. أيضا قوى التحدي عندما تندفع من أجل تحصيل شيء تقرأ الطرف المقابل، وهو طرف الاستجابة، هل لديه القابلية في الاستجابة أو أنه ليس قادرا عليها. لذلك من القبيح طلب غير الممكن، ومن طلب غير الممكن هو أن يطلب الإنسان الأمر المستحيل الذي لا تتحرك فيه روح الاستجابة. لذلك العماد أو المفتاح الذي على أساس منه الإنسان يفتح مغاليق هذه الأمور هو العلم والمعرفة، أن يتزود الإنسان بالعلم وبالمعرفة، وبعد ذلك تنحل له جميع الأبواب المغلقة أمامه. هذه الرسالة الكريمة حظتنا ومنذ اليوم الأول، وفي أول آية على ما هو المشهور في سبب التنزيل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. دعوة إلى العلم والقراءة والمعرفة وما إلى ذلك. طلب العلم فريضة على كل مسلم. ألا إن الله يحب بغاة العلم. اللي يطلب العلم الله يريده، يحبه، الله يضيفه إلى مساحته، يدخل دائرة محبته. هذا شيء كبير. ولما نقول العلم، مو العلم طلب الدين بس، طلب العلوم الدينية، فلسفة وفقه وتفسير وما أدري شنه، لا، حتى العلم الذي تتعاطونه أنتم أيضا هو علم مراد من قبل الرسالة، ممضى من قبل المشرع، محبوب من قبل ساحة الله سبحانه وتعالى. وخير دليل على ذلك ما نص عليه النبي الأكرم محمد كما في هذا النص: الأمر الثاني العقل. أحيانا الواحد يصير عنده علم بس عقل ماكو، يصير ولا ما يصير؟ يصير عالم أما عقل ماكو. موجودة ذي، وأنتم قاعدين تشوفونها، قاعدين تسمعون، ماكو شيء مغطى اليوم، ما في أحد يقول لأحد لا تتكلم، لأن كل شيء موجود. إيش ما تقول أنت بعدك ما قلت شيء. جميع الحواجز، جميع الموانع، كلها راحت، انتهت بعد مع هذه النقلة، انتهى كل شيء. اليوم أنت في بيتك تقرأ كل ما في العالم وتخاطب جميع العالم في لحظة واحدة. لذلك لا بد من مجاراة هذا الواقع ولا بد من التسليم بهذا الواقع. يعني مرحلة أن يكمم فم الإنسان لتخفى حقيقة، هذا انتهى تماما، انتهى دوره. لذلك على صاحب القرار أن يقف أمام هذه الحقيقة ويحاكم الأمور على هذا الأساس في أي ميدان من الميادين، في أي مساحة من المساحات التي تشغل بال الإنسان المقرر صاحب الأمر. فالعقل أمر مهم. أيضا النبي كما دعمنا بالنص الأول يجينا في نص ثاني الرسول الأكرم أيضا عن الكافي، الأول عن الكافي وهذا عن الكافي في الجزء الأول في طلب العلم، شرف طلب العلم. إذا بلغكم عن الرجل حسن حال، قالوا لكم والله فلان آدمي خوش آدمي، أو شفتوا أنتوا خوش آدمي، كثير الصلاة، ما يترك صلاة الليل، يتصدق واجد، أمور كثيرة قاعد يسويها، فانظروا في حسن عقله. عقله شلون؟ عقله شنه؟ كل يوم رايح يزور، كل يوم رايح مكة، كل يوم رايح يقرأ قرآن، كل ساعة قاعد يسبح، كل ساعة ما أدري إيش قاعد يسوي. فإنما يجازى بعقله مو بكثرة عبادته. عقله شنه؟ يصلي واجد أما غير متزن، تصرفاته غير سليمة، غير حميدة. ميزان عقل، وعي، إدراك. لذلك تشوفون عندما يكون العقل موجود شو تصير الدنيا، وعندما يكون العقل معطل العلم موجود شوف النتيجة وش تصير. يطلع لك شريح القاضي اللي يوم من الأيام قاعد إلى جنب الإمام علي كقاضي ويحاكم الإمام علي في قضية الدرع اليهودي، سامعين بها أنتو؟ نفس هذا الإنسان خلو ما كان عالم ما خلى الإمام قاضي، وإن كان قوى الضغط لها أثر في إبقائه قاضيين، لكن بالنتيجة يعني مو صفر اليدين، يعرف شيء. نفس هذا الإنسان يفتي، خرج الحسين عن حده فليقتل بسيف جد، طبق عليه الحكم. ليش؟ عقل ما موجود. ولا هي بالتفاتة بسيطة، أمس أنت للإمام علي تعطي حكم، اليوم أنت بين يدي من؟ عبيد الله بن زياد بن مرجانة يعطي حكم في قتل سبط الرسول. علم ما نفع، عبادة ما نفعته، لحية شريح طويلة، مصباحة واجد طويل، خواتمه ما ندري ويش هي، لكن سقط في الامتحان، سقط. بعدين يجينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مدام أكو علم وأكو عقل الحياة حلوة من الناس، كل الناس حلوة الحياة لهم. أحيان بعد الواحد علم عنده وهم عقل عنده، لكن عقل منفعي مصلحي، أحيان يصب الصالحة وأحيان يصب الصالح غيره. ولذلك في الحديث الشريف وأسوأ منه حالا من باع دينه لدنيا غيره، بعد مو الصالحة يثلم شوي من دينه حتى يصير مدير، لا اللي يصير غيره مدير على رأسه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطل علينا أيضا في هذا الجانب، يضع حجر أساس، لا خير في العيش إلا لرجلين، يعني يتصفون، أي إنسان يتصف بهذه الصفة حلو يعيش في هذه الدنيا، عالم مطاع، مو عالم ضاع بين جهال، عالم مطاع، عالم تستضيء به الدنيا كما هو الحال في مراجعنا أيدهم الله، ومستمع واع يفهم شي يقولون له، مو لما يسمع الكلام يحرف الكلام عن مواضعه، يقول والله سمعت فلان قال، وما قال فقير الله، ما قال. قبل يومين واحد جاني سألني عن قضية من القضايا، قلت له والله ما أدري عن هذا الموضوع أصلا، قال بس فلان آدم يقول قاعد وياك قبل يومين أنت قايل له، قلت له هذا سنتين أنا ما شايفه مو يومين. قال أحيانا لا يصير موجود وسمع من عندك لكن ما فهم، آخر ما فهم تعال قول ما فهم، فهمني حتى تنقلب واقعية. هذا ينجر على الكثيرين، مو مسألة قضية فردية، لا أنا نتجاوزها وأعبرها ولا أعتبرها قضية، لكن غيرهم مبتلي بهذا الشيء لأن الآثار المترتبة عليه سلبية كثيرة. أحيانا يحللون شيء وقال سيد محمد رضا، حللون شيء قال السيد علي الناصر، حرمون شيء قال سيد محمد علي، حرمون شيء قال فلان آدم، ما يصير أخر. فالمستمع الواعي اللي يفهم ويش يقال هذا من حق أن يعيش في الدنيا. هذه الرسالة أيضا تحضنا إذا كان الأمور لا بالواحد من اثنين، يجينا النص الأخير عن النبي الأكرم، به أختم حتى لا أطيل عليكم، لكن يستاهل الرسول، يعني ميلاد الرسول ميلاد الصادق عليهم، يستاهلون نقعد لهم شوي ونستفيد من حياتهم. ترى المسألة مو بس مسألة جلوات وفيها خير كثير، مو مسألة حلوات نوزعها وفيها خير كثير، لا، المسألة مسألة درس نستفيد من المناسبة كما ينبغي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له من نجالس يا رسول الله لنقعد وياهم، منهم ذولا، شنو صفتهم، شنو صفتهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت الحواريون لعيسى عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام يا روح الله سلوم من عنده، من نجالس مع من نقعد؟ قال من تذكركم الله رؤيته، من تشوفونه تشوفون الإيمان والاستقامة والتدين، هذا قعدوا وياه. واحد يجركم إلى الأمور السلبية ابتعدوا عنه تركوه، ويزيد علمكم منطقه، من يتكلم يرقابكم. الجاحظ كان يتكلم زعيم الأدب العربي في يومه، يقول له ما نفهم عليك، انت قاعد تحكي معميات. قال المسألة مو من صوبي، مسألة فيكم انتو، مو انتو طبعا جماعته، انتو كلكم كمل ان شاء الله ومنكم استفيد. يقول عندما سئل قيل له ليش ما تنزل المستوى الناس وتاخذ وتعطي من حيث المفاهيم طبعا، قال ولماذا لا يرتقي الناس وانا واحد من الناس، انا امس لا ارتب الحرف على الحرف ولا اخل ارفع الخبر على مبتدا، تعلمت شوي صرت انا اذا بظل معاهم مع واقعي كن ارجع مستصحبا للحاله السابقه، انا ما ميز بين المبتدا وخبره، كان ويش تعمل، النعات وين محلها. يقول لكون الناس يصعدون أساسا أيها الأحبة، أحيانا نقعد إحنا في مجالس والله يقعدوا الجماعة يقول والله فلان خطيب خوش خطيب، فلان متكلم شلون خوش متكلم. أنا أقول لكم شيء وبعيد عن دائرة التواضع، لولا ما ألمسه من كمال في كل واحد منكم وفي المجالس الأخرى لما حصل الارتقاء، ما يصير. لكن لأن الطرف المقابل المستجيب لديه قابلية، أنت تنجبر أنك تجاري وتقرأ وتتابع وتنظم وترتب نقاط. ويرغبكم في الآخرة عمله، العمل ما لا يرغبك في الآخرة، ليش؟ لأن عمله لطيف جميل. هني قد يتبادر الذهن يقول إذا القضية كذي كأنها المواصفات ما تنطبق إلا على رجل الدين، فكون كل واحد يأخذ له رجل دين ويمشي وياه. لا، هم النبي هنا يقول حتى الأمة لا تضيع أنا أنبهها. العلماء على صنفين، علماء الدين وعلماء الدنيا. عالم الدين يزين، وهذا مو خصوص في من درس، كل من تعلم من معارفهم شيء ولو سماعا، العكس من ذلك تماما. لكن إشكالية فك مفهومة، شنه المراد أو مصطلحة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفقهاء أمناء الرسل، أمناء الرسل، الفقيه المجتهد الجامع للشرائط، والعلماء الذين يسيرون على نهجهم ما لم يدخلوا في الدنيا، ده ما يصيرون زحمون خلق الله حتى في رزقهم. وأحيانا أبعد من ذلك أيضا، وهذا مهم، الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، يعني يجعلون العلم مطية لأغراضهم الدنيوية، أحيانا في بيع وشراء، ويخلي عباءة الدين في صوب ويرتدي عباءة الدنيا، لأن الدين إذا تغلغل في داخل الإنسان مو عبارة عن عمائم أو عباءة، لا، جوهر مكنون في داخل الإنسان. قيل: يا رسول الله، وما دخولهم في الدنيا؟ أنا يعجبني في بعض الصحابة للأئمة والرسول، عشان تروحون أنفسكم صلى الله عليه وآله وسلم صلاة حلوة زينة، أنهم يسألون من الرسول ويعودون يسألونه مرة ثانية اللي نبهت عليه مساعة، ما يخليها في قلبه، ولا ايش معناه؟ هذه يدخل في حالة شك، رجل هالدين هذا مال دنيا، هذا مال دنيا، هذا مال دنيا، هذا مال دنيا، هذا ما يضيع الجمل بما حمل. يقول: لا، خلنا أسأل من شوف لي، حط لي ضابطة، مو مثل الآن قاعدين يقتل البشر على أساس مبدأ الإرهاب، لأن مفهوم غير مقنن غير محدد. فيقول له: ويش من دول الجماعة؟ شلون يدخلون في علماء دولة؟ شلون يدخلون في الدنيا؟ قال عليه الصلاة والسلام: اتباع السلطان. من يحط ركابة في ركاب السلطان، اللي يقول أبو حنيفة لأبي يوسف القاضي، يقول: لأعلمك الحديث في المدينة لتأكل به اللوزينج في بغداد. يعاتبه، يقول: أنا علمك أحكام رسول الله في بيت رسول الله، تروح يم بلاط الخلافة في بغداد حتى تأكل باللوزينج، شيء من الأكل البارد الطيب في الصيف يأكلونه، دخل في الدنيا. يقول النبي: فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. بعد خلاص راح الرايح، بعدين مو بس الدنيا، حتى الآخرة تروح من الإنسان. بعدين واحد يقول لي: والله هذه القضية شلون سيدنا؟ قضية ما يبلها أصلا، أحيانا كم سائل عن شيء وهو به عالم، يدري كل تفاصيله، يحتاج الواحد يدخل فيها. لذلك أهل البيت مع الدخول على منهجين، المنهج عبارة عن جلب المنفعة للعنوان العام لا للعنوان الشخصي، دفع المضرة عن العنوان العام لا العنوان الشخصي. فأي واحد يضع قدمه في ركاب ما يشوف رجله وين حطها، في أي الدائرتين، وبعدين نقول: الله يوفق الجميع. نسأل من الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم لكل خير، وإلا هذا مو شيء اللي الواحد يقول: والله أنا سويته وأنا عملته وأنا حصلت من وراه على شيء. لا، وش حصلت للناس؟ وش أعطيت الناس حتى يصير لك مبرر لن يوم القيامة قيفوهم إنهم ليش رحت، ليش جيت، تنسأل. وفقنا الله وإياكم لكل